كانت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.
السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع حديث أم زرع وحوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة. كنا توقفنا عند بيت فيه مدح في المرة السابقة في اللقاء مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق عن رجل عظيم طويل رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي. النهاردة هناخد بيت مدح آخر مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ده البيت قبل الأخير مدح برضه.
هو البيت العاشر.
تمدح البيت العاشر. نعم.
البيت العاشر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البيت هو البيت العاشر أيضا. المرأة تمدح زوجها. قالت زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. تقول زوجي مالك، اسمه مالك، يعني اسمه مالك،
اسمه حلو،
اسمه مالك طبعا اسمه جميل. وما مالك؟ زي هل تعرفون شيئا عن مالك؟
نعم.
وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن مالك فأنا أتولى بيان هذا وأبين لكم من هو هذا الرجل النفيس. نعم. المعدن. مالك خير من ذلك. الاستفهام الثاني ده في دلالة على التفخيم والتعظيم، زي القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، يعني هل تعرف شيئا عنها، مما يدل على أنه المتصور أن المستمع لا يعرف شيئا عن حقيقة
عظيم. نعم.
عن حقيقة هذا الأمر الكبير.
نعم.
فهي لما قالت زوجي مالك وما مالك، هل تعرفون شيئا عنه؟ ثم قالت كل صفة من صفات الحمد وصفات الكمال.
نعم.
والكلام ده يعني ممكن تتخيلوها
فيها؟
تتخيلوها. مالك أفضل مما في أذهانكم.
ده مدح يعني
مدح عالي جدا.
نعم.
مدح عالي جدا.
نعم.
يمكن هي واضح انها متيمة، يعني مش.
نعم.
مش مجرد انها بتصف زوجها بالكرم زي رفيع العماد طويل النجاد. نعم. او المسمس ادنب الريح ريح زرنب او الكلام ده، لا يعني عايزة تقول مالك ليس له نظير، كل صفة جميلة تخطر ببالكم فمالك فيه افضل من هذه الصفة.
يعني الصفة الموجودة بالحب بتعلي كمان.
مفيش كلام. مفيش.
نعم.
كلام. الحب جواد لا يضل راكبه.
الحب
جواد لا يضل راكبه. اركب الحب وتوجه لأي حاجة، لا يمكن تجد شيئا يشق عليك إذا كان مقترنا بالحب.
نعم.
كل شيء، حتى تشوف الصحابة في الجهاد اللي هو ضرب الرقاب والكلام دوت، كيف كانوا يتسابقون في هذا المضمار الذي وفيه
الهلاك
والكلام ده. ودخوله في الصلاة وإقبالهم على ربهم تبارك وتعالى وصدقهم الكلام ده، كل ده لأنه كان مقرونا بالحب. فالحب دائما يخفف.
نعم.
يعني أذكر كلاما لسمنون ابن أحمد المحب، كان يقال سمنون المحب.
نعم. سمنون.
سمنون.
نعم.
ابن أحمد كانوا يقولون سمنون المحب. ليه؟ لكثرة كلامه في المحبة. كان يقول من الأبيات اللي بتعجبني قوي وأنا بلاقي نفسي لوحدي، الأبيات دي بتيجي على دماغي وأقولها بيني وبين نفسي، من لا تلفظ بها لساني ولكن أقولها بيني وبين نفسي لجمالها ووقعها في نفسي. يقول ولو قيل طأ في النار، طأ في النار يعني ايه؟ حط رجلك في النار، يعني أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. يعني شوف، يعني يقول جميل قوي البيت الحقيقة.
تقوله تاني يا شيخ. كده
يعني. نعم.
ياريت تقولونا تاني.
دي يعني
رائع والله. أنا أول مرة أسمعه.
اي نعم. ويقول ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. يعني مجرد ما يعني طبعا هو العادة المحبين لما بيقولوا الأشعار دي إنما يخاطبون بها البشر، بس المعنى الجميل اللي عايز يقوله إنما يخاطب بها رب العالمين، واخد بالك؟ زي حديث أبي بن كعب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، فقال يا رسول الله وسماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي. طبعا ليه؟ لأنه مش متصور أن يكون يعني مذكورا عند ربه تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى ذكره باسمه باسمه. فهو يعني الأبيات سنون واضع عليها المحبة الشديدة، فكل عمل يقترن بالحب لا تجد له كلفة على الإطلاق. فالمرأة واضح أنها محبة، يعني بخلاف يعني شوف مالك خير من ذلك، يعني كل شيء يخطر ببالك ومالك أفضل منه. شوف المرأة السابعة لما قالت كل داء له داء، يعني كل مصايب الدنيا المتفرقة فيه اكتمل. شوف يعني شوف الكره البالغ للمرأة السابعة اللي قال زوجي غياء طبقاء عياء كل داء له داء، وتشوف المرأة دي. هذه المرأة زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك. ثم أرادت أن تسبغ عليه ما كان العرب يتمدحون به من الكرم، بس جابت نص. المرأة اللي قبليها جابت قرينة ونص.
دعاء عظيم الرماد قريب البيت من النادي،
قرينة بالضبط ونص. قرينة ونص، القرينة الرماد الذي يدل على كثرة الشواء، وقريب البيت من النادي نص. المرأة التامنة جابت نصين بقى، مش قرينة ونص، لأن ساعات القرينة تحتاج إلى شوية تفكير إنك أنت عايز تطلعها وتقول وبما إن إذن والكلام ده. لا دي ما سابتش، مش عايز
تفكر يعني بالضبط. أنا هقول لكم
بالضبط بوضوح. تقول له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. المسارح لما بياخدها يسرحها، يعني المبارك في الزرايب يعني. يعني يقول مثلا ان لو عنده مثلا 100 رأس تلاقي 60 رأسا في الزريبة و40 بس هم اللي طالعين عشان ايه المرعى والشرب والكلام ده، ويحصل تبديل لتوافيق. يجيب ال40 دول ياخد 40 غيرهم يطلعوهم وهكذا. يعني ليه؟ تحسبا لدخول الضيفان. لو دخل عليه مثلا قبيلة من القبائل، خلي مثلا وفد عبد القيس جم للراجل ده والكلام ده، هو لازم يذبح، مش ممكن يقول لهم معلش انا اسف الابل في الـ
في الـ الابل في المشوار وجايه
الابل في الغيط وبتاع الكلام ده، وكان نفسنا نقدم لكم حاجه لحياه ليه مقامكم بس ما عندنا. لا، ده عامل حسابه وواضح انه كان كريما جدا وكان مطروق الباب.
الكريم بيرى ان ده عار يا شيخنا، يعني الكريم بيشعر بشيء يقلقه انه يجيله ضيوف
طبعًا طبعًا
ويقول الكلام اللي حضرتك بتقوله عن بعض
طبعًا
الناس
طبعًا. لا يتحمله. لا يتحمله. ممكن يستدين. يعني الزهري كان كريما جدا وكان ينصب الموائد للناس في الطرقات، وبالتالي كان بيتكسر عليه ديون. فيقوم ياخد من ايه؟ من بعض خلفاء بني أمية، هم كانوا بيدوله. فأبو حازم لامه في هذا، قال له انت مش ممكن تقعد تنصب الموائد للناس ويمشي وسط الناس ويقدم لده اكل ويقول له كل من هنا وكل من هنا ويخلص الاكل يجيبه والكلام. فابو حازم قال له عليك بايه الكلام ده لو انت عندك ساعه من المال، لكن تصرف على الناس ويعطوك من بيت المال خليك على قدك. واخذ عليه العهد والميثاق ان هو ايه ما يعملش العمليه دي. بعد عده ايام ابو حازم راكب الفرس بتاعه وراجع، لقى الموائد منصوبه والكلام ده وبتاع، فوقف على الزهري وقال له على هذا اتفقنا؟ قال له انزل كل، فإن السخية لا تؤدبه التجارب.
الله أكبر.
السخية لا تؤدبه التجارب، يعني ما فيش واحد كريم وسخي حتى لو استدان عشان يضيف الضيفان ما يقولش توبة أبدا. ممكن بينه من نفسه يقول توبة لو حد لامه والكلام ده، لكن يجد نفسه بتلقائية حتى لو بيستدين مرة أخرى بيستدين عشان يأكل الناس. بالضبط كده بالضبط. فهي الحقيقة نصبت دليلا واضحا على أنه كان مطروق الباب. كثير الضيفان زي قريب البيت من الناد. لكن دي أوقع. قريب البيت من الناد ممكن يبقوا قاعدين على المنتدى مش عايزين حاجة بالبيت. يعني ممكن البيت ما يقدمش أي حاجة. لو حد طلب ماشي، لكن ده واضح أنه كان مطروق الباب.
أساسا كده بيحافظ على
الإبل تكون كثيرات المبارك قليلات المسارح. وبعدين يعني ابتكر شيئا جميلا، زائدا حتى يعني يشعر الضيف بالدفء وانه مقدم على بيت مش كاره له او الكلام دوت. عمل فرقه كده ايه موسيقيه زي فرقه حسب الله كده، اول ما يجي الضيف يبتدي ايه يعزفوا السلام الجمهور يعزفوا السلام بتاع الراجل ده بتاع الخبيل اللحن يعني، بحيث ان الراجل اول ما يشعر يلاقي في فرقه موسيقيه منتظراه وبتاع الكلام ده، يشعر ان هو راجل مهم وانه راجل كريم على صاحب الدار. فبالتالي هذا التوجه
الذي في نفسه لا يكسر عن الضيف اللي جاي اي احساس بالخجل او بالاحراج او كده.
بالضبط. نعم. تقول له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك.
المزهر ده اللي هو الناء،
اللي هو الناء حاجه آلة موسيقيه يعني.
نعم.
تقول ان الابل تعودت يعني انها اذا سمعت هذا الصوت تعلم ان في واحد سينحر من الايه من من الزريبه يعني، جمل جملين ثلاثة أربعة خمسة بتاع الكلام ده تعرف ان في واحد منهم ايه سوف ينحر.
نعم.
اذا سمعنا صوت المزهر هذا في الخارج
يعني. يعني هو كان عود ال 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 الابل على هذه الصورة
يعني. انت عارف يعني حتة الابل او الحيوانات بتلتقط الاصوات اللي اذا تكررت بتفهم.
نعم.
تفهم ما هو المطلوب منها يعني.
نعم. طيب يعني عايز اقف عند موضوع زي ما توقفنا اول مرة خالص وكان في تساؤل حاجة اجبت عنه، اللي هو الخاص بمسألة انه السيدة عائشة تكلمت عن وصف الزوجات للازواج، فبعض الناس قالت دي غيبة واحنا ردينا على الشبهة دي ان دي مش غيبة، وقلنا جواز غيبة فين. بعض الناس ممكن تتكلم مثلا شيخنا في اذا سمعنا اصوات المزهر انه النبي ما علقش يعني، مثلا انا عارف انه ده كان عمل في الجاهلية، انما مثلا ما قالش ايه ده كان عندهم مقبول، انما احنا عندنا مثلا لا يجوز ان يسمع احد صوت المزهر او ان يستخدم المزهر او انه يبقى في تعامل بالموسيقى او ما شابه ذلك، فهيرى انه سكوت النبي وعدم تعليقه
قرارا
مش مشكلة. اخو من حضرتك اجابة مع شيخنا هنقف بقى يمكن في دقائق معدود كده عن ناحية فقهية شوية في هذا الامر، فاصل باذن الله ونواصل، خليكم معنا.
اذا ما الدهر ينطق بالفضاء.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في البيت قبل الأخير، هننتقل إن شاء الله بعد كده في الحلقات المتبقية مع فضيلة الشيخ على بيت أم زرع، لأنه بيت طويل شوية ومحتاج نقف فيه وقفات كثيرة. لكن قبل ما نختم حلقتنا كنت بكلم فضيلة الشيخ على مسألة سكوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مسألة إذا سمعنا صوت المزهر. شيخ تفضل.
نعم. طبعا هو الاحتجاج على الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت هذا من أبعد ما يكون في باب الاحتجاج، لأن دي حكاية وسمر ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحكم الفقهي فيها، لأن دي وقائع أحوال. يعني مثلا هل يعقل أن مثلا في حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك لما يقول وظللت 50 ليلة وكان يصلي على سطح الدار ولا يذهب إلى الجماعة، هل ممكن واحد يحتاج يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على ان كعب بن مالك فرق الجماعة وصلى على سطح البيت ان صلاة الجماعة ليست واجبة؟ لا.
نعم.
لانه اخذ ده بدلالة المفهوم.
نعم.
لكن عندنا منطوقات صريحة في هذا الامر.
نعم.
فحتى لو في مفهوم تعارض مع منطوق معروف ان المنطوق يقدم، لان هو المعني بالذكر،
المنطوق مقدم على المفهوم،
على المفهوم طبعا.
نعم.
لانه معني بالذكر. فهو اولا ده كان في الجاهلية ولم يكونوا لا أصحاب كتاب ولا كانوا عشان نقول شرع من قبلنا ولا حاجة، لأن لم يأتي به نبي.
نعم.
إنما ده تصرف عادي لبني آدم جاهلي ليس له دين.
نعم.
يعني
ما فيش ضوابط
نعم. عنده نعم. إنما رأى أن هذا من تمام الكرم إن هو يعني يجعل الضيف أكثر انسجاما ويشعر بجسور الدفء امتدت بينه وبين الضيف عن الموسيقى، كانت علامة إكرام.
احنا عندنا يا شيخنا حتى حضرتك انا يمكن حضرتك هتكون اذكر مني انه لو في صفه من صفات عند المشركين او الكفار يعني كانت تمدح في الاسلام بيقرها النبي عليه الصلاه والسلام، لو بتمدح
لو كانت صفه يعني.
نعم.
خيارهم في الجاهليه.
نعم.
خيارهم في الاسلام اذا فقهوا يعني.
نعم.
الصفات اللي موجوده عندهم اذا اقترنت بمعرفه ما يحب الله عز وجل.
نعم.
وما يرضى بتكون طبعا.
نعم. نعم.
فهو احنا عندنا منطوقات نصوص على تحريم الموسيقى كلها حتى الدف إلا في مواضع قليلة، لأن الدف بعض الناس متصورين أن الدف ليس من الموسيقى، وهذا كلام غير صحيح، لأن الدف هو الذي يضبط إيقاع الموسيقى كلها. مع عمرك ما تلاقي أبدا الموسيقى بدون طبلة، دائما الجماعة بتوع الموسيقى إنما يعني يربطون عزفهم والكلام ده على الدف يعني على الطبلة. فهو حتى الدف نفسه محرم إلا في أشياء معينة للدف من جملة المزامير، اللي هو مثلا زي الجواري اللي كنا يضربنا بالدف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ضرب النساء بالدف في الأفراح. وإن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن الله أرجعك يعني سليما أن أضرب يديك بالدف، قال في بنذرك، أساس أنها في الآخر امرأة وده نذر والكلام ده، فضرب بين يديه بالدف. دي الحالات الضيقة اللي ممكن يستعمل فيها الدف. أما بقية الآلات الموسيقية فإحنا عندنا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الفرج يعني يستحلون الزنا، يستحلون الزنا، والحرير والخمر والمعازف. فكلمة يستحلون فيها دلالة على أنها محرمة ثم استحلوها، أي جعلوها حلالا لهم. فالموسيقى اللي معازف يعني هذه من جملة ما استحلوه، مما يدل على أن الأصل فيها الإيه؟ الأصل فيها الحرمة. وأخطأ من يقول أن المحرم الصورة المجتمعة كلها، أن يكون بيشرب خمر ولبس حرير
حمرة بشرب شرب خمور وبعدين معاه ستات
بالضبط كده وقعد على مائدة، والكلام ده كله كلام فارغ، لأن هو لو فعل خصلة واحدة من هذه بخلاف الموسيقى لعد حراما بلا مثنوية يعني بدون أي مشكلة. بالإضافة لأن هناك أحاديث أخرى، ومن أفضل الكتب الحقيقة اللي هي تعالج هذا الموضوع حديثيا وفقهيا كتاب تحريم آلات الطرب لشيخنا الألباني رحمة الله عليه، رد فيه على كل الشبهات اللي بيحتج بها الذين يبيحون الموسيقى وإنها لا شيء فيها، حتى أصوات النساء يعني حتى الذين يبيحون لك. وبعض المشايخ بكل أسف صرح تصريحا بأنه بيحب يسمع أم كلثوم، بيحب يسمع فيروز بتاع الكلام ده، مع أن الأصل أن المرأة لا تخضع بالقول ولا تظهر أمام الرجال بثياب والكلام ده وتغني في وسطهم لوحدها حتى لو ما فيش موسيقى، هذا كله لا يجوز لو لم تقترن بالموسيقى. فكيف إذا اقترنت بالموسيقى؟ لأن الأغنية عندنا عبارة عن كلمات
وألحان
وأداء فهو اللي كلهم شبطانين في الإيه في الأولى، يقول لك الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. الكلام ده ده انت خدت حاجة واحدة بس، انا بتكلم الان لو كان شعرا حسنا وطلع واحد اداه لوحده كده بدون موسيقى لا خلاف بين احد، طالما ان الشعر لا يشتمل على مخالفات شرعية مفيش اي اشكال انك انت تقوله. لكن الاشكال عندنا في الاداء، الرجل اذا ادى الشعر اداء لا اشكال فيه ما لم يشتمل الكلام نفسه عليه على قبيح، انما الموسيقى حد فاصل، الموسيقى محرمة ايا كان الاداء، ويشتد حرمتها اذا كانت المؤدية امرأة.
نعم شيخنا، انا قبل ما اقفل كان حصل خلاف بيني وبين شيخ في قضية الزغروطة في الفرح، وحتى ان في بعض الاخوات بيعملوا ده يعني في المساجد بتزغرط، وقالت استنادا عن الشيخ قال ان الزغروطة مش حاجة، دي عبارة عن ابتهاج بالفرحة وما شبه ذلك. هل مسألة إن إنسانة تزغرط حتى لو وسط نساء ووصل صوتها الرجالة في مسجد أو وهي نازلة من بيت واخدة بنتها مثلا هيركبوها عربية، هل الزغروطة دي جائزة فعلا؟
والله أنا لا أستطيع أن أقول أنها حرام، لأن ده يلزم من التحريم أن يكون تبعا لنص. أنا الحقيقة اجتهدت، لأن سألت هذا السؤال أكثر من مرة، اجتهدت في أنني أجد نصا محرما، لم أجد نصا محرما يمنع ذلك. لكن أنا في خاصة نفسي أكرهه وأنهى عنه. يعني ليه؟ لأنه بيجسم صوت المرأة. لكن إكمن المرأة في يعني في غير معلومة غير معلومة والكلام ده هيبقى زي لو واحد اغتاب والكلام ده يعني اغتاب ناس على العموم ولم يعين شخصا. فأنا يعني شايف إن الأمر ما أقدرش أن أحرم المسألة دي ولا أقدر إن أعنف ولا الكلام ده، وكنت أنا في خاصة نفسي يعني لا أحبها أكرهها يعني.
جزاك الله خيرا شيخنا على هذا اللقاء المتع. احنا كده وصلنا لعشر بيوت، يبقى بيت أم زرع وأبي زرع والخادمة والأولاد، وحنشوف قد ايه التعليق النهائي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. إن شاء الله هيكون لقاءنا مع الشيخ في الحلقات المقبلة عن هذا البيت اللي مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يعني شعر أنه محتاج يقول للسيدة عائشة فيه أنه كان لها بالنسبة لأبي زرع، هنكمل حوارنا إن شاء الله مع الشيخ في حلقات مقبلة. أترككم في أمان الله.
ألستم خير من ركب المطايا أندى العالمين بطون راحي، لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم أعظم سيل معتلج البطاحي. رأى الناس البصيرة فاستقاموا.